أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية الخامسة للاستدلال على الاستصحاب معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا شككت فابني على اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال: نعم. الأصوليون اختلفوا في الاستدلال بهذه الرواية، بعضهم ذكرها وبين وجه الاستدلال بها كالشيخ رضوان الله عليه في الرسائل، المحقق الرشتي، الفاضل الدربندي، وجمع من الأعلام المعاصرين ذكروا هذه الرواية واستدلوا بها على الاستصحاب. الملحوظ أن الشيخ في الرسائل نسبها إلى عمار، والحال أن الصحيح هي أن النسبة إلى إسحاق بن عمار، ولكن جماعة من تأخر عن الشيخ يبدو أنهم ما لاحظوا هذه الرواية في كتب الأخبار واعتمدوا على نقل الشيخ فنسبوها إلى عمار. بعض الأصوليين أهمل التعرض إلى هذه الرواية كالآخند الخراساني في الكفاية وجمع من تلامذته وبعض المتأخرين عنهم ما تعرضوا إلى هذه الرواية ولا استدلوا بها، ولعل الإهمال ناشئ من الإشكال السندي فيها أو الإشكال الدلالي. وعلى كل حال البحث فيها يقع من جهة السند ومن جهة الدلالة ومن جهة الإشكالات. أما من الناحية السندية، الظاهر أن هذه الرواية معتبرة، لأن الشيخ الصدوق رواها في الفقيه بطريق معتبر. نعم، الشيخ رضوان الله عليه في الرسائل وصفها بالموثقة، وسبب ذلك هو وقوع الاشتراك في إسحاق بن عمار بين شخصين: إسحاق بن عمار بن حيان الكوفي وإسحاق بن عمار بن موسى الساباطي. الأول إمامي ثقة، الثاني فطحي ثقة، فوقع الكلام في أن هذه من ناحية الاشتراك. شنو الكلام؟ وكلاهما في عصر واحد، لذا وقع الاشتراك، ولكن ذهب جماعة من الأعلام إلى أنهما شخص واحد. إسحاق بن عمار هو شخص واحد وليس بشخصين، وهو الإمام الثقة. ذكر ذلك أبو علي الحائري في المنتهى والسيد البحر العلوم والميرزا نوري والسيد الخوئي، وبعض المراجع المعاصرين أيضا ذهبوا إلى أنه شخص واحد. وعلى كل حال روايات إسحاق بن عمار في الكتب الأربعة بلغت من الكثرة بحيث تكون قرينة العقلائية على أنه جليل القدر ثقة ومعتبر، لعل مجموع ما روي عنه في الكتب الأربعة حوالي 989 رواية، وهذا كم وفير المشايخ الثلاثة والأجلاء من الأصحاب يروون هذا الكم الوفير من الروايات عن إسحاق بن عمار، هذا يدل على اعتباره. اي بلي
كثير من
الفطاحيه
يعتمدون
عليه، اي بلي عبد
الله بن بكير،
نعم بلي
علي بن الحمد
لله يعتمدون عليه، نعم هو هم ثقه، هو هم ثقه، تعارض ماكو لا، بس البعض خو بس اشكل. ذكر النجاشي في ابن حيان، يعني اسحاق بن عمار بن حيان الكوفي، ذكر ان له كتاب النوادر يرويه عنه عدة من الأصحاب، من أصحابنا، اللي يبدو أنه هذا الكتاب في متناولهم ورووا عنه ونص على توثيقه، قال هو ثقة. قال الطوسي في إسحاق بن عمار بن موسى، مو ابن حيان، النجاشي وثق ابن حيان، والطوسي وثق ابن موسى، إسحاق بن عمار بن موسى، قال له أصل، وأصله معتمد، ونص على توثيقه. إذن الظاهر أن التعدد في إسحاق بن عمار الذي وقع الكلام فيه نشأ من النجاشي والطوسي، لأن النجاشي ذكر الأول إسحاق بن عمار ابن حيان، ذكره ووثقه، وما ذكر إسحاق بن عمار بن موسى. الطوسي بالعكس ذكر إسحاق بن عمار بن موسى وما ذكر إسحاق بن عمار بن حيان، لكن وثقه. والبعض هذا التعدد جعله قرينة على الاشتراك، ولكن ربما هذا التعدد يكون قرينة على وحدة الرجل، أنه رجل واحد، وإلا النجاشي يذكر ابن حيان ولا يذكر ابن موسى، والطوسي يذكر ابن موسى ولا يذكر ابن حيان، يبدو أن هذا على نحو التعدد بعيد. هذا فضلا عن أن الرواية في نفسها معتبرة قطع النظر عن السند من جهتين: الجهة الأولى ورود هذه الرواية في الفقيه، والشيخ الصدوق تكفل باعتبار ما يرويه في الفقيه. الجهة الثانية اعتضاد متن هذه الرواية ومضمونها بالروايات المعتبرة، نفس المفردات التي وردت في الروايات المتقدمة كصحاح زرارة، الشك واليقين، ولا تنقض اليقين بالشك، هنا هم إذا شككت فابني على اليقين، المتن والمضمون متعاضد. فالإشكال السندي على فرض وروده، حتى لا نخوض مزيدا من البحث فيه، على فرض ورود الإشكال السندي إلا أن الرواية في نفسها معتبرة، ولذا ذكرها بعض المراجع المعاصرين أشكل على السند ولكن قبل الدلالة، مما يدلل على أن المشكلة السندية ليست مانعة لأن الرواية في نفسها معتبرة. وأما من جهة الدلالة، ذهب أكثر من ذكرها إلى تمامية دلالة هذه الرواية على الاستصحاب، أولا لظهورها في كونها كبرى كلية وقاعدة عامة. إسحاق بن عمار يسأل الإمام بعد أن قال له إذا شككت فابني على اليقين، قال هذا أصل؟ قال نعم. ظاهرة هذه في كونها كبرى كلية، البناء فابني على اليقين، هاي المفردة فابني على اليقين، البناء يعني إقامة الشيء، ومن بنى الدار يعني أقامه. إذا تعدى بعلى بنى عليه، في هاي الرواية هم إذا شككت فابني على اليقين، إذا تعدى بعلى يفيد المتابعة أي الاعتماد عليه والاحتذاء به، هذا معنات البناء لغة وعرفا. الأصل هم القاعدة، القاعدة التي يبنى عليها، وهذا هو الذي فهمه السائل من قول الإمام إذا شككت فابني على اليقين، قال هذا أصل يعني قاعدة، الأصل هو القاعدة التي يبنى عليها. البناء على اليقين لا يتحقق خارجا إلا بعدم الاعتناء بالشك خارجا، هكذا إذا يقول إذا شككت فابني على اليقين يعني لا تعتني بشكك، اعتمد على اليقين الذي حصل عندك، وهذا هو مفاد الاستصحاب. قول إسحاق بن عمار هذا أصل يشير إلى قضية مركوزة في أذهان تلامذة الأئمة عليهم السلام، وهو أنهم يؤسسون الأصول وتلامذتهم يفرعون، إشارة إلى قولهم علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. فإذا إسحاق حينما سأل الإمام هذا أصل كأنه يحاكي هذا الحديث علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، فيفيد قاعدة عامة يصح البناء فيها على اليقين وعدم الاعتناء بالشك في جميع المسائل. الأمر بالبناء ابني على اليقين باعتبار أنه في مقام توهم المنع، هذا الأمر لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الترخيص، فالمكلف إذا كان على يقين فشكه يمكنه الاحتياط ويمكنه الاستصحاب، بأي أخذ جاز له ذلك. فالخلاصة إذن أن البناء على اليقين أصل عام يبنى عليه في مختلف المسائل، هذه من ناحية الدلالة. نعم وقع الخلاف بين القائلين بالدلالة في أن هذه الدلالة منحصرة بالاستصحاب، فهذه الرواية خاصة بالدلالة على الاستصحاب، أم هي دالة على قاعدة اليقين؟ أما الأول بدعوى ظهور القضية في أن اليقين كان سابقا موجودا وهو فعلي الحصول ثم طرأ عليه الشك، القائلون بالدلالة على القاعدة دون الاستصحاب ادعوا بأن القضية ظاهرة في أنه كان على يقين فشك، يعني لحق الشك اليقين وزلزله، ادعي أنها ظاهرة في هذا المعنى فتدل على قاعدة اليقين. ولكن إذا تمسكنا بإطلاق الرواية إذا شككت فابني على اليقين بغض النظر عن كون الشك طاريا أو ساريا، الظاهر أن التمسك بالإطلاق أولى. ليش؟ لأن دعوة دلالة الرواية على الاستصحاب تنفيها دعوة دلالة الرواية على القاعدة، ودعوة دلالة الرواية على القاعدة تنفيها دعوة دلالة الرواية على الاستصحاب، وكل طرف يدعي الظهور. ها، فكلا الطرفين يدعيان الظهور. مقتضى القاعدة أن لا نتمسك بالاختصاص بالظهور ونتمسك بالإطلاق، نقول الرواية مطلقة. إذا شككت فابني على اليقين، شكك كان طاريا أو كان ساريا. فتعضد الدلالة التي تقدمت في الرواية السابقة، إلا إذا قلنا أن هذا الإطلاق مقيد بفهم الأصحاب أن هذه الروايات تدل على الاستصحاب ولا تدل على القاعدة، وحينئذ الشهرة وفهم الأصحاب يكون قرين على كسر الدلالة، وهن الدلالة. وإما نتمسك بصحاح زرارة المتقدمة اللي لها ظهور جلي في الاستصحاب فنعتبرها قرينة منفصلة تمنع من الإطلاق. اللي يقبل أحد هذين القيدين نرفع اليد عن الإطلاق، وإلا الرواية صريحة في الإطلاق. هذا من ناحية الدلالة. أما من ناحية الإشكال فأشكلوا عليها من وجوه عديدة، أشكلوا على الاستدلال. يعني اي هو الحق هالشكل، ان مساله قاعده اليقين مساله فيها اعمال نظر، فيها دقه، ما الها هيك ظهور عرفي جلي مثل الاستصحاب. ولكن خب الاطلاق موجود، اذا شكينا الاطلاق موجود. نعم، الاشكالات عديده، عمدتها ثلاثه. الإشكال الأول الدعية أن هذه الرواية ظاهرة في البناء على اليقين لمن يبتلى بكثرة الوسوسة، ونفس هذا الإشكال أورد على الرواية السابقة فلا نطيل في الإجابة عنه. هذا فرد مدعى بعيد عن الظهور. الإشكال الثاني وهو العمدة، الدعية أن هذه الرواية صحيح تدل على وجوب البناء أو على لزوم البناء على اليقين وعدم الاعتناء بالشك، ولكن هذه الدلالة خاصة فقط في ركعات الصلاة عند الشك في الركعات، لأنها وردت في هذا المورد، والشيخ الصدوق الذي رواها في موارد السهو في الصلاة روى هذه الرواية، مما يدلل على أنها ناظرة إلى هذا الاعتبار. فالبناء على الأكثر يعني اللي يحصل به اليقين، حينئذ من تيقن بركعات وشك يأتي بركعة احتياط يتم به الصلاة. هذا هو مفاد هذه الرواية، محل الاستدلال خالي، بس هي الرواية إلها صدر يتعلق بركعات الصلاة.
هذا خلاف الحكم في قضية الصلاة.
إيه هسه نجي. يشهد لهذا شاهدان، لهذا المدعى هناك شاهدان. الشاهد الأول الأشباه والنظائر من الروايات، وردت بهذا المنطوق بلسان البناء على اليقين في مسائل الصلاة، منها هذه الرواية، خبر العلاء: رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال عليه السلام: يبني على اليقين. الشاهد الثاني أن الأصحاب لو حملوه أن هذه الرواية لو حملت على الاستصحاب للزم مخالفة فتوى الأصحاب، لأن البناء على اليقين وين يتحقق؟ بالبناء على الأقل. البناء على الأقل هو مسلك العامة، أما مسلك الأصحاب لدى الشك في عدد الركعات ما عدا الأولى والثانية طبعا يبني على شنو؟ يبني على الأكثر، ويأتي بركعة احتياط إذا كان الشك بواحدة أو بركعتين، فهذا خلاف الاستصحاب. إذن لو كانت الرواية دالة على الاستصحاب لتناقضت مع فتوى أصحابنا، ولعله هو طريقة العمل عند المذهب، وهو البناء على الأكثر. فبناء على هذا تسقط دلالة هذه الرواية، لا اعتبار لها، أو تحمل على التقية. هذا الإشكال الذي ذكر وهو ضعيف، أولا لأن ما ذكر هو احتمال لا يناهض ظهور كلمة أصل في العمومية، يعني إسحاق بن عمار ويبدو من كثرة رواياته أنه كان شخص فقيه فاضل، مو إنسان عادي، اللي فقط في الكتب الأربعة ما يقارب 1000 رواية مروي عنه. يسأل الإمام بعد أن قال إذا شككت فابني على اليقين، يقول هذا أصل، الإمام يقول نعم، هذا أصل، نص صريح في أنها قاعدة كلية لا تنحصر بباب الصلاة. مجرد المورد، مورد هذه الرواية في باب الصلاة، كونها في المورد هذا لا يناهض ظهور الأصل في العمومية، خصوصا مع اتفاق الأصحاب على أن المورد لا يخصص الوارد. الشيخ الصدوق هم رواها في باب السهو من الصلاة، هذا لا يحصر الدلالة بها. ليش؟ لأنه منقوض ومحلول، منقوض بصحاح زرارة المتقدمة، رويت في كتاب الطهارة، ولكن ما استفاد الأصحاب منها الخصوصية في باب الطهارة، عمموا الدلالة. ومحلول بأن الصدوق رضوان الله عليه ذكرها في باب الصلاة باعتبار أن المورد هذا، مو من باب أن حصر الدلالة هذا، فمن باب تطبيق المسألة على موردها وليس من باب الحاصر. ثانيا، أن الإشكال هذا يتنافى مع منطوق الرواية. شوفوا منطوق الرواية يقول إذا شككت فابني على اليقين. البناء على اليقين يعني كان اليقين سابقا ووقع فيه الشك، فاليقين سابق على الشك. أما البناء على اليقين في الصلاة يعني الاحتياط بها وتحصيل فراغ الذمة، اليقين بفراغ الذمة. اليقين في باب الصلاة سابق لو متأخر؟ متأخر. فدلالة الرواية يتضمن الإشارة إلى يقين سابق وشك لاحق، أما اليقين في باب الصلاة شك سابق ويقين لاحق، فرق أكو بين الموردين، فهذا الإشكال يبطل. الإشكال الثالث والأخير على نحو السرعة أقوله، ادعي أن هذه الرواية ظاهرة في قاعدة الاحتياط، نقل هذا عن السيد المرتضى واحتمله الشيخ في الرسائل والتزم به المحقق الرشدي على ما حكي، ومال إليه بعض المراجع المعاصرين كما في بيان الأصول. ادعي بأن هذه الرواية لها ظهور في قاعدة الاحتياط، والمعنى هو هذا، أن المكلف متى ما شك يجب عليه أن يحصل اليقين، يبني على تحصيل اليقين، فيطمئن بفراغ ذمته. مقدار الدلالة هي هذه. وهذا الإشكال نقول فيه أولاً أنه لا يضر بالاستدلال، لأننا إذا قبلنا الإطلاق في الرواية كل مورد تنطبق عليه الرواية تشمله، كما تشمل قاعدة اليقين تشمل قاعدة الاحتياط. وما الضير في ذلك؟ ضير ماكو. هسه أولاً فالإشكال وين ينشأ؟ ينشأ إذا كنا نقول بأن الرواية تدل على الاستصحاب لا غير، أو تدل على قاعدة اليقين لا غير. أما إذا كنا نقول لو بالإطلاق، والإطلاق يشمل الاستصحاب ويشمل هذه ويشمل قاعدة اليقين، استعمال اللفظ في أكثر من معنى هم لا مانع منه، فالمشكلة محلولة. فما يعتبر هذا فرد إشكال؟ هذا أولا. ثانيا، أصل الإشكال مو صحيح هذا. ليش؟ لأن المكلف خارجا إذا شك لا يخلو من حالتين: إما يشك في أصل التكليف، إذا شك في أصل التكليف المسرح ليس للاحتياط وإنما للبراء، وإما يشك في امتثال التكليف. الشك في امتثال التكليف مجرى للاحتياط، ولكن يا احتياط العقلي، العقل يقول بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني بعد العلم بالاشتغال اليقيني، فالرواية حينئذ تكون مؤيدة لحكم العقل لا مؤسسة. فحتى إذا افترضنا أنها تدل على الاحتياط، على قاعدة الاحتياط، ولكن على قاعدة الاحتياط رجحانا لا لزوما لا وجوبا، وحينئذ لابد أن نقول هي غير دالة بناء على هذا الإشكال، ولكنهم التزموا بشنو؟ التزموا بالدلالة. فحينئذ يتحصل من كل ما ذكرناه أن الرواية دالة على الاستصحاب كقدر متيقن مسلم الدلالة على الاستصحاب. مو في الركعات، هذا الإشكال وسع الدلالة، يقول في عموم الاحتياط يجري. فالرواية على الاستصحاب يقينا دالة، هل دالة على قاعدة اليقين؟ هل دالة على قاعدة الاحتياط؟ هذا الذي يتمسك بالإطلاق يقول دالة، والذي لا يتمسك بالإطلاق ينفي، ولكن النفي ظهر الإشكال فيه.
الصلاة خلاف الفتوى.
في الصلاة نحملها على، يعني بناء على، نحملها على التقية ونخرجها عن الدلالة وخلاص. أما المستشكلون على الدلالة ما حملوها على التقية، قالوا دلالتها وين؟ يحتمل طبعا بعضهم مال واحتمل، فقط المحقق الرشدي على ما حكي أنه التزم بهذه الرواية أنها دالة على الاحتياط، والظاهر أنها هذه بالنتيجة. هذا الإشكال الثالث إما ليس بإشكال وإما لا أثر له، فالحق أن الدلالة تامة على الاستصحاب، الإشكال السندي والإشكال الدلالي غير وارد. يبقى الكلام في الرواية السادسة إن شاء الله غدا نفصلها، والحمد لله.